بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 78 بعد 100 والأخير من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، نختم شرح هذا الكتاب في هذا الدرس الأخير مع آخر أحاديث هذا الكتاب وآخر أبوابه، ومع الباب 39 بعد 600 من أبواب هذا الكتاب، باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعية بن حراش يحدث عن أبي مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، وقد مر معنا سابقا في هذا الكتاب. وقوله البخاري رحمه الله: باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بوب بلفظ الحديث الذي معنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إن مما أدرك الناس يعني أهل الجاهلية من كلام النبوة، أي من جملة أخبار أصحاب النبوة السابقة من الأنبياء والمرسلين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وأن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء، فإذا تركه ترك الحياء صار كالمأمور طبعا بترك كل خير، لأن الإنسان حينئذ سيكون منطلقا من كل قيد، مرسلا من كل زمام. فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، مفهومه أن الحياء هو الذي يكفك عن فعل ما يشين. إن مما أدرك الناس، يعني مما أدركه الناس أو مما بلغ الناس، قوله من كلام النبوة يعني من نتائج الوحي. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي من العتب ولم تخش العار فافعل ما تحدثك به نفسك حسنا كان أو قبيحا. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا أمر ومعناه توبيخ، أي افعل ما شئت تجازى به، كقوله عز وجل: اعملوا ما شئتم. فيؤخذ من الحديث فيه إشعار بأن الذي يردع الإنسان عن موافقة السوء هو الحياء، فإذا انقلع منه كان كالمأمور بارتكاب كل ضلالة وتعاطي كل سيئة. الرادع عما لا ينبغي هو الحياء من الله تعالى، فإذا لم يكن صدر كل ما لا ينبغي، فإذا لم يكن يعني وجود الحياء صدر كل ما لا ينبغي. وفي الحديث إشارة إلى تعظيم أمر الحياء، فلا بد أن يتدرب المسلم على وجود هذا الحياء في نفسه بالخوف من الله عز وجل وبالاستحياء منه عز وجل. الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده قال: باب الغضب. الغضب، ويأتي البخاري رحمه الله أيضا بثلاثة أبواب تعلق بالغضب، ويروي فيها خمسة أحاديث كلها صحيحة. قال: باب الغضب، باب الغضب. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا حديث متفق عليه أيضا. ليس الشديد بالصراعة، الصراعة هو الذي يصرع الناس كثيرا بقوته ولا يسرع. وقد وقع بيان هذا الحديث في حديث رواه مسلم أيضا، وأوله قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يسرعه الرجال. فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ودلهم على الصواب، فقال لهم: ليس الشديد بالسرعة، السرعة يعني الذي يسرع الناس كثيرا بقوته، هذا ليس الشديد، هناك من هو أشد منه، إنما الشديد الحق، إنما الشديد أي الحق الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الغضب. فيؤخذ من الحديث وجوب الابتعاد عن الغضب، وجوب الابتعاد عن الغضب لما في الغضب من أضرار دينية ونفسية واجتماعية. ويؤخذ من الحديث أيضا بيان حرمة الاعتداء على الآخرين في حال الغضب وغيرها. الحديث الثاني في هذا الباب: قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه عن يونس عن الحسن عن ابن عمر قال: ما من جرعة أعظم عند الله أجرا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. هذا حديث أخرجه ابن أبي شيبة أيضا وابن ماجه أيضا في سننه، وهو موقوف قال الألباني رجال ثقات، وقد صح مرفوعا، وقد صح مرفوعا في صحيح الترغيب أو في صحيح الأدب المفرد، ليس في صحيح الترغيب، في صحيح الأدب المفرد، هذا الكتاب الذي ندرسه للشيخ الألباني رحمه الله، صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد أيضا، خرج أحاديث هذا الكتاب. فهناك قال: موقوف رجال وثقات، وقد صح مرفوعا عن ابن عمر. هنا قال: ما من جرعة أعظم عند الله، ما من جرعة أعظم عند الله، والجرعة يعني الشراب اليسير، الجرعة، الجرعة الشراب اليسير، والجرعة يعني المرة الواحدة منه. فيقرأ هكذا: ما من جرعة، جرعة يعني مرة واحدة من الشراب اليسير، والجرعة هو الشراب اليسير نفسه يسمى جرعة، الجرعة بالفتح المرة الواحدة منه. قال: ما من جرعة أعظم عند الله أجرا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. شبه جرع غيظه ورده إلى باطنه بتجرع الماء، وهي أحب جرعة يتجرعها العبد وأعظمها ثوابا وأرفعه له درجة عند الله. إذا كظم غيظة، إذا كظم غيظة، قال ما من جرعة أعظم عند الله أجرا من جرعة غيظ كظمها، كظمها لمها منعها من الظهور مع كثرتها. ومن كظم القربة أي ملأها وشد فمها، وهذا فيه فضل أيضا كظم الغيظ، كظم الغيظ أجره عظيم عند رب العالمين. في هذا الحديث بيان الأجر العظيم الذي وعد الله به المؤمن الذي يكظم غيظه ويطفئ نار غضبه مع قدرته على الانتقام، وذلك لوجه الله عز وجل. الباب الذي بعده قال باب ما يقول إذا غضب، ما يقول إذا غضب. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت الأعمش يقول حدثنا عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب هذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام رجل إلى ذاك الرجل فقال تدري ما قال؟ قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل أمجنونا تراني؟ أمجنونا تراني؟ هذا حديث متفق عليه. والحديث الذي بعده أيضا بنفس المعنى نقرأه، قال البخاري حدثنا عبد الله بن عثمان قراءة عن أبي حمزة عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن سرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وهل بي من جنون؟ وهل بي من جنون؟ هذا حديث متفق عليه في الصحيحين. وفي هذا الحديث قوله استب رجلان أي سب أحدهما الآخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم دل هذا الغاضب أن على العلاج، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى أعوذ بالله أعتصم بالله تعالى من الشيطان، ألجأ إلى الله عز وجل ليحميني من الشيطان، هذه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والرجيم يعني الملعون المطرود من رحمة الله. وهذا الرجل كما جاء في الحديث انتفخت أوداجه، الأوداج ما أحاط بالعنق من العروق، العروق التي تحيط بالعنق هذه أوداج، في رواية مسلم احمرت عيناه، والمعنى انتفخت عروق عنقه من شدة الغضب. ولما أخبر لم يسكن من غضبه بل قال أمجنونا تراني، يحتمل أن يكون القائل من المنافقين أو من جفات الأعراب، هكذا قال الشراح. فالحديث أو الحديثان يؤخذ منه بيان أن الغضب في غير ذات الله من نزغ الشيطان. أخرج أبو داود في سننه بمعنى هذا الحديث إن الغضب من الشيطان، لكن الألباني رحمه الله ضعفه في السلسلة الضعيفة 582، إن الغضب من الشيطان وأن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، بهذا اللفظ الذي عند أبي داود 4784، وضعفه الألباني في الضعيفة 582. أيضا يؤخذ من الحديث أنه ينبغي لمن غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالاستعاذة سبب لزوال الغضب بإذن الله عز وجل. وفي الحديث بيان أيضا عظم مفسدة الغضب وفاسده كثيرة، الغضب خاصة إذا تمكن من الإنسان واستولى عليه قد يفعل الأفاعيل ويرتكب المنكرات والجرائم إذا لم يكظم غضبه. الباب الذي بعده يقول البخاري: باب يسكت إذا غضب. يسكت إذا غضب، أيضا هذا علاج آخر مع الاستعاذة، يسكت إذا غضب، يسكت لا يتكلم ولا يرد، يسكت. ساق البخاري رحمه الله حديثا تحت هذا الباب، باب يسكت إذا غضب. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ليث قال حدثنا ليث قال حدثني طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا، علموا ويسروا 3 مرات، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت. هذا الحديث حديث صحيح لغيره، صحيح لغيره. وبوب عليه البخاري رحمه الله بهذا الباب، باب يسكت إذا غضب. ثم أوصى الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علموا ويسروا، علموا ويسروا، علموا ويسروا. فهذا الحديث قد مضى أيضا في كتابنا في شرحنا لهذا الكتاب، وهو من الأحاديث التي تعالج أمراضا يبدأ شرها يسيرا ثم تستشري وتنتشر، تتولد من هذه الأمراض إذا لم تعالج، تتولد من هذه الأمراض مضاعفات كثيرة قد تصل إلى الكفر والعياذ بالله، كما يحدث عند شدة الغضب، لأن الإنسان ربما لم يملك نفسه، قد يأتي منه في حال غضبه ما يسوءه. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ المرء بالعلاج إذا احتدم في نفسه الغضب واشتعل، ودلنا صلى الله عليه وسلم على ما يطفئ هذا الغضب في الحديث السابق، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي هذا الحديث: إذا غضبت فاسكت، يسكت ولا يتكلم، لأنه إذا تكلم أخطأ الغاضب. وإذا أخطأ ندم. فيؤخذ من الحديث يؤخذ من هذا الحديث الأمر بتعليم الكتاب والسنة لفادة بأن السكوت عند الغضب وعدم إطالة الكلام عند الغضب يذهبه الله عز وجل بالاستعاذة به من الشيطان الرجيم وبالسكوت. كذلك في الحديث أمر بتيسير الأمور وتسهيل الأمور وعدم تأثيرها على الناس في جميع الأمور، بشرط عدم المداهنة وعدم التنازل عن شرع الله عز وجل، لكن تستعمل الحكمة في تبليغ هذا الدين، الدين الذي من أصوله رفع الحرج، من أصوله التيسير على الناس وعدم التأثير عليهم، لكن هذا في حدود شرع الله عز وجل. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب أحبب حبيبك هونا ما. ويسوق بسنده الحسن، بسنده الحسن، قال البخاري: حدثنا عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا مروان بن معاوية، وقال حدثنا محمد بن عبيد الكندي عن أبيه قال: سمعت عليا يقول لابن الكواء: هل تدري ما قال الأول؟ أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذا الحديث أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى. قال الألباني رحمه الله: حسن لغيره موقوفا، وقد صح مرفوعا، وقد صح مرفوعا، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في تخريج الألباني غاية المرام رقم 472، ذكر الحديث مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، هونا ما، أي حبا هونا، حبا هينا، وما هنا للتقليل، فيكون المعنى حبا قليلا لا إفراط فيه. هذا معنى أحبب حبيبك هونا ما، أحببه قليلا، حبا قليلا لا إفراط فيه، لا إفراط فيه ولا غلو ولا زيادة. عسى أن يكون بغيضك يوما ما، ربما انقلب ذلك الحبيب بتغير الزمان والأحوال فصار عدوا، فصار حبك بغضا، فإذا كنت قد أسرفت في المحبة وجدت المعاناة، كل المعاناة في النزع، لأنك قد أسرفت في الحب، وأنت الآن تريد أن تتحول إلى نقيضه. هذا توجيه نبوي مهم جدا، فلا إفراط ولا غلو في المحبة ولا في البغض أيضا، هذه وصية. أحبب حبيبك هونا ما، حبا قليلا لا إفراط فيه، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، ينقلب هذا الحبيب إلى عدو، فإذا كنت قد أسرفت في المحبة، فرطت في المحبة، وجدت المعاناة، كل المعاناة في نزع هذه المحبة، لأنك قد أسرفت في الحب، وأنت الآن تريد أن تتحول إلى البغض، فتجد المعاناة. وفي المقابل أيضا قال: وأبغض بغيضك هونا ما، لا تسرف في البغض، لأنه عسى أن يكون بغيضك حبيبك يوما ما. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، الأحوال تتبدل والأمور تتغير، والناس لا يثبتون على حال، والبشر هم البشر، قد لا تتحمل النفس العذر ولا تسمح بالمعافاة، وتبقى البغضاء في القلب قائمة، كل ذلك إذا لم يكن البغض في الله، وكذا إذا لم يكن الحب في الله، لأن عامة ما يصيب العشاق إنما هو من مخالفة هذا الكلام: أحبب حبيبك هونا ما، أبغض بغيضك هونا ما، لأن الله عز وجل قضى وقدر أن كل من أحب أحدا لغير الله لابد أن يعذب به، لا بد أن يعذب به. فإذا قدمت محبة شيء على محبة الله عذب المرء به لا محالة لا محالة. فالحديث هذا يؤخذ منه أنه ينبغي على المرء أن لا يسرف لا في الحب ولا في البغض. الحديث فيه دلالة على الاعتدال في محبة من أحببت وبغض من أبغضت، لأن أحوال الناس تختلف غالبا بحسب الزمان والمكان. يكون المسلم وسطا في محبة من أحب، ويكون أيضا وسطا في بغض من أبغض بدون إفراط ولا تفريط. هذا حديث مهم. الباب الذي بعده وهو الباب الأخير من أبواب هذا الكتاب، الباب 44 بعد 600 من أبواب كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، آخر باب وآخر حديث في هذا الباب في هذا الكتاب. قال: باب لا يكن بغضك تلفا ولا حبك كلفا، لا يكن بغضك تلفا ولا حبك كلفا. الكلف هو الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقة، هذا الكلف. لا يكن حبك كلفا، هذا الحب لا يكون فيه الولوع بالشيء مع شغل القلب والمشقة. المعنى: لا يكن حبك كلفا، لا تكن محبا لشيء إلى درجة أن يشغل قلبك ويجلب لك المشقة. هذا الباب ساق البخاري رحمه الله أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسنده، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. فقلت: كيف ذاك؟ قال: إذا أحببت كلفت كلف الصبي، وإذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف. هكذا. هذا الأثر صحيح، الأثر صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومعنى قول ابن الخطاب، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يكن حبك كلفا، يعني لا تكن محبا لشيء إلى درجة أن يشغل قلبك ويجلب لك المشقة. ولا يكن بغضك تلفا، أي لا يكن بغضك لشخص أن تتمنى هلاكه ودماره وتلفه وموته. فلما سأله: كيف ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا أحببت كلفت كلف الصبي. كلف الصبي كونه مولعا بشيء منشغلا به قلبه. فينبغي للعبد المسلم أن يكون وسطا في جميع شؤونه، فإذا أحب إنسانا لا يشغل قلبه به تمام الإشغال، ويتحمل المشاقة في هذا السبيل. وإذا أبغض شخصا لبعض أعماله الشنيعة أو لأنه لا يجد له مكانا في قلبه، فلا يبلغ في بغضه إلى النهاية حتى يصبح أعمى البصيرة يتمنى له الهلاك والدمار والتلف. فإن الله رفيق يحب الرفق، والمؤمن هين لين سمح كالجمل الأنف، إذا قيد انقاد وإذا استنيخ أناخ. هذا أدب مهم. لا يكن بغضك تلفا، تتمنى إتلاف هذا الشخص الذي تبغضه، ولا حبك أيضا كلفا مولعا بشدة بحيث يشغل قلبك هذا الحب عن ذكر الله عز وجل وعن المصالح في الدين وفي الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ونسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على التأدب بآداب الإسلام والتخلق بأخلاق هذا الدين العظيم. تعلمنا من هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله من خلال شرحه 1322 حديثا، تعلمنا الآداب والأخلاق، وبذلك انتهينا من شرح هذا الكتاب في هذا اليوم. وحيث بدأنا شرح هذا الكتاب في يوم الأربعاء 25 من شهر شوال عام 1438 للهجرة، الموافق 19 من شهر يوليو عام 17 بعد 2000 بدأنا شرح هذا الكتاب، وانتهينا بفضل الله عز وجل في هذا اليوم، وهو يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر شعبان عام 43 بعد 400 الذي يوافق 23 من شهر مارس عام 22 بعد 2000. والحمد لله خلال 4 سنوات و8 أشهر انتهينا من شرح هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.